فرقة التمثيل لمؤسسة الإذاعة الوطنية تقدم
مبروك مبروك يا حفصية، جبتي ولد ولد شباب شباب شباب، الله يحفظه من شر الحساد يا رب.
الله يبارك فيك والعاقبة إن شاء الله لفاطمة زوجة ابنك.
إن شاء الله إن شاء الله يا بنيتي. قولي لي، وش من اسم اخترتوه لهذا المولود؟
لم نختر له بعد، هو الرأي الأول والأخير لأبيه.
ورا أحمد، ورا أحمد ابنك باش نبعته يخبر باباه بالنبأ الصار هذا يا ربي. وراه وراه
بلا شك يكون في الشارع يلعب مع أصدقائه.
نروح نسأل عليه أصحابه.
قصة حياة الشهيد حمى الأخضر. تمثيلية تاريخية من تأليف وإخراج إبراهيم جديدي. الهندسة الصوتية العربي التومي.
في قرية من قرى الجنوب الشرقي تسمى الجديدة، بلدية الدبيلة، ولاية الوادي، وفي بيت يتسم بالبراءة الريفية والمحافظة على العروبة والإسلام، ولد حمى الأخضر عام 1925 من أب يسمى إبراهيم بن أحمد بن عمارة وأم تسمى حفصية، وكان الثاني من مجموع إخوته الأربعة: أحمد، العيد، بشيرة، وسعدية.
جبتي ولد شباب شباب، الله يحفظه من شر الحساد يا رب.
الله الله يبارك فيك، حاول عقبه ان شاء الله لفاطمه زوجتك.
ان شاء الله ان شاء الله يا بنيتي. وش من اسم اخترتوه لهذا المولود؟
لم نختر له بعد، والراي الاول والاخير لابيه.
وين احمد ابنك؟ وين هكذا نبعته ويخبر باباه بالنبأ الصح؟
بلا شك يكون في الشارع مع أصدقائه.
أنا رايحة نسأل عليه أصحابه.
أحمد أحمد أحمد.
نعم يا خالة.
أي أي،
إني قادم في الحين.
أي أروح. اسمع يا أحمد.
نعم.
تروح تحوس على باباك.
نعم.
وتقول له باللي يماك جابت ولد. خف خف اجري خف.
انطلق أحمد بسرعة فائقة ليطلع أباه عما حدث، ولم يجد عناء في البحث عن أبيه لأنه يعرف مكانه مسبقا، لأنه لا مكان له سواه بعد المنزل والعمل. إنه سيجده مع الجماعة بجانب المسجد، مسجد القرية الوحيد الذي يلتقي حوله الجميع على مختلف أعمارهم ومستوياتهم ومآربهم، وكل فئة تتكلم في شيء ما، بل تنفرد بموضوع معين، ومن حين لآخر يحتد النقاش ويشتد الجدال، وكل واحد متشبث بفكرته ولا يريد أن يفرض عليه الآخر رأيه ولو كان على صواب، ولا يستطيع أي إنسان أن يهدئ من روع تلك الزوبعة أو يخفض من تلك الأصوات المتلعلعة الخارقة عنان السماء إلا صوت واحد، صوت المؤذن الذي يفصل بين ذا وذاك لما ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فينهض الجميع لأداء الصلاة وهم يضحكون ويتصافحون كأن شيئا لم يحدث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبي، أبي أريدك في شيء مهم.
نعم يا أحمد، نعم إني آتي. عفوا يا جماعة، عفوا، سأرى ماذا يريد أحمد وأعود. يا الله يا كريم. إنهم
أمي يا أبي.
ماذا؟
قد ولدت طفلا.
حقا ما تقول يا أحمد؟
نعم يا أبي، هذا ما أخبرتني به الخالة القابلة.
شكرا لك يا رب، شكرا. أسمع أسمع يا أحمد، عود حالا للدار وسألحق بك بعد أداء صلاة المغرب.
لا لا يمكن، ولن أبرح مكاني هذا حتى تعطيني حلاوتي.
طبعا طبعا طبعا، تستحق أكثر من حلاوة يا أحمد. خذ خذ هذا يا أحمد واشتري ما شئت.
شكرا يا أبي، أستطيع الانصراف الآن.
لا صح، مع السلامة مع السلامة. يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
خيرا خيرا يا إبراهيم.
أجلس أجلس.
يبدو أن أحمد قد أتاك بخبر.
بلى يا صالح بلى، لقد بشرني بمولود جديد.
مبروك يا إبراهيم، مبروك.
الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر في ظل أبويه الكريمين
إن شاء الله.
لكن قل لي يا إبراهيم.
نعم نعم يا صالح.
ماذا أسميتموه على بركة الله؟
كما يقولون أحسن الأسماء ما حمد وعبد، فلهذا قررت تسميته محمد الأخضر، وأقصد بالأخضر رمزا للإخضرار والنماء والعطاء من أمنا الأرض السخية المضرارة.
يا سلام يا إذن على أجل أجل عليك بالطمينة، نحن في انتظارها.
نعم.
إنه اسم حقا ينطبق على المسمى، وذلك لعدة عوامل، من بينها أولا أنه ازداد في الغيطان.
نعم.
ولا يخفى عليكم يا جماعة ما تكتسي الغيطان من بهاء فتان وجمال خلاب ومناظر تشد الناظر إليها وتبهره بسحرها الجذاب،
يا سلام،
وتأخذ بلبه فتجعله يسرح في الخيال متأملا قدرة الخالق الباري في صنعه، وهو يتجول بنظراته العابرة مجدوها فيما يرى، ويشاهد ما وصلت إليه يد الإنسان كتلك السواقي التي يمخر عبابها الماء المتدفق من أعماق الأبار، وتلك الأشجار المختلفة الأحجام والأشكال والثمار، زيادة على الخاصية التي وهبها الله لهذه المنطقة من جو شاعري هادئ ساكن. إلا من هذه للحمام أو زقزقة العصافير، بحيث يخال كل راء نفسه في هذا المكان أنه شاعر دون منازع ولا جدال.
مهلا مهلا يا صالح، مهلا. ما هذا يا أخي صالح، ما هذا؟ إنك شاعر، صدقني صدقني يا أخي بأنك تركتني أسرح في الخيال، وما أحلاه من خيال. إني ما عهدتك هكذا بهذه الفصاحة والطلاقة والسلاسة في التعبير يا صالح.
رويدك رويدك علي يا إبراهيم، لا تقاطعني من فضلك، إني لم أكمل حديثي بعد، فأنا ما زلت في الخاصية الأولى.
وماذا تقول الخاصية الثانية يا صالح؟ تفضل.
تقول الخاصية الثانية إننا في فصل من أعز فصول السنة.
نعم.
بحيث ازدانت فيه الطبيعة كلها وارتدت حلة قشيبة كأنها متهيئة لاستقباله أو فرحة بمقدمه، وإني موافقك في الرأي، لقد أجدت الاختيار وحللت الإشكال، فألف مبروك على المزيود وعلى الاسم.
لك جزيل الشكر يا صالح على هذه الروح الطيبة والمشاعر النبيلة.
العفو.
شكرا يا أخي شكرا.
شب حم الأخضر وترعرع في ظل أبويه الكريمين متشبعا بروح العروبة والإسلام، ولما اشتد عوده وككل أقرانه أدخله أبوه إلى الكتاب، وكان عمره إذاك 8 سنوات، لأن الكتاب في نظر الأسرة المسلمة في تلك الحقبة من الزمن هو المرتع الروحي ومصدر الثقافة والإلهام. ونظرا لتقدم الشيخ المؤدب معلم القرآن في السن، وجد عنادا وصلابة في الطفل، بل تمردا على متابعة الدروس وعدم قابلية التعليم. ورغم ذلك بقي المؤدب يواصل معه تارة باللين وأخرى بالشدة، إلى أن بلغ سن 13، فأحس بالذل ومرارة التعليم وقساوة المؤدب عليه، فهرب نهائيا من الكتاب. وكعقوبة له فرض عليه أبوه رعي الغنم جزاء لتصرفاته مع مؤدبه وكسر عصا الطاعة لأبيه الذي كان يحبه فوق اللزوم، لما وجد فيه من حيوية وخفة دم. لكن خيب أمله لما ترك الكتاب، وهكذا بقي يرعى الغنم إلى سن 20، فلما نمت فيه قوة الشباب وحرارة البادية وحب الاطلاع دخل معترك الحياة من جانب آخر.
لم تسمعي بالأخبار الجديدة يا امرأة؟
أي أخبار يا رجل؟ أفصح عن كلامك.
إن ابنك حمى الأخضر تخلى عن عمله، ويا ليت توقف عند هذا الحد.
ماذا تقول؟ تخلى عن عمله؟ وما يقصد من وراء ذلك؟
على ما يبدو لقد اختار حياة الأسفار والرحلات.
إذن أفهم من هذا أن ولدي قد سافر؟
طبعا بالتأكيد.
وإلى أين سافر؟ إلى أين؟
بعض أصحابه يقولون إنه اتجه إلى تونس ناحية قفصة.
كل هذه التصرفات من جراء معاملتك الخشنة له. لو كنت لينا معه قليلا لما حدث شيء من هذا القبيل بتاتا.
بالعكس لو كنت شديدا معه لما تصرف هذا التصرف. على كل حال هو الآن قد تجاوز العقد الثاني، فليتحمل مسؤولية نفسه على الأقل.
لكن هذه أول مرة يسافر فيها ولدي إلى مكان بعيد.
ولما هذا القلق والاضطراب يا امرأة؟ تفائي لي خيرا. وزيادة عن ذلك إنه ذهب إلى قفصة مسافة سويعات قليلة، حيث بإمكانه أن يعود في نفس اليوم.
لا إله إلا الله.
سبحان الله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل له في كل خطوة سلامة يا رب. اللهم افتح الأبواب الموصدة أمامه يا مجيب الدعوات.
مرت أيام وأيام والغائب لم يعد، وكل أفراد الأسرة في شوق وحنين لرؤيته والاطلاع على أخباره، بل الجميع في حيرة شديدة من أمرهم، تارة مستفسرين وتارة مستغربين هذه الرحلة المفاجئة وما المقصود من ورائها. أما صاحبنا فقد وجد ضالته في تلك المنطقة التي قصدها وراق له الجو، فخالط أناسا كثيرين من جميع الطبقات وخاصة المهتمين بشؤون السياسة. تكون بذلك معارف عديدة، ومن ثم بدأ يتعاطى التجارة. ولكن أي تجارة؟ إنها تجارة من نوع خاص، كانت تقريبا شبه محرمة في تلك الفترة بالذات، لأن الحرب العالمية الثانية كانت على وشك نهايتها. كان حم الأخضر يبتاع الأسلحة المختلفة ويخبئها في مكان سري، ولما جمع قسطا وافرا عاد به إلى مسقط رأسه ومرتع صباه.
من بالباب؟
أنا. افتحي افتحي يا أمال.
من؟ حبل. يا فرحتي حبل يا قد عهد يا فرحتي، أهلا بك يا ولدي. أهلا
كيف بك. حالك يا أمي وأحوال أبي وإخوتي؟
كيف يا بني تغيب كل هذه المدة وتسأل الآن عن أحوالنا؟
لا يا أمال، لا تغضبي مني، أنا ذهبت من أجل يومين أو ثلاثة، لكن ظروف عملي التي أجبرتني على البقاء هناك طول هذه المدة.
يا ولدي ظروف عملك؟ أي عمل هذا الذي يتركك لا تفكر في أسرتك؟ لكن قل لي بربك.
نعم.
أنا ما زلت حائرة في سر هذا اللغز المبهم الذي لم أجد له حلا أو تفسيرا لحد الآن، وهو سفرك المباغت والمفاجئ في آن واحد يا ولدي.
حصل خير إن شاء الله، وها أنا رجعت أتمتع بصحة جيدة، ومستقبلا إن شاء الله لن يتكرر هذا يا أمه.
يا الله يا رب.
لا يا أمي، أنا الذي أفتح الباب. اجلسي اجلسي.
شكرا يا ولدي.
كيف أحوالك؟
حما الأخضر، أهلا.
كيف أحوالك؟
وكيف أحوالك أنت يا بني؟
والله بخير ولله الحمد على هذه الساعة.
ولماذا فعلت بنا هكذا يا بني؟ الله يهديك الله يهديك يا حما الأخضر.
والله للضرورة أحكام يا والدي.
لقد تركت كل أفراد الأسرة في حيرة وقلق، ولا كلام أو حديث إلا عنك.
والله إني في غاية الأسف والخجل من نفسي، وأتمنى أن لا تتكرر ثانية، فصفحك ورضاك عني يا والدي.
إني قد سامحتك وأرجو أن لا تكون ثانية. الحمد لله. والآن وأنا قادم إلى الدار أخبرني أحد الجيران بأنك أتيت بقطع من السلاح. حقا هذا؟
نعم يا أبي، فعلا جئت بمجموعة من الأسلحة.
ما هذا الكلام الذي أسمعه يا حما الأخضر؟
إنها الحقيقة يا أبي، وما الغرابة في ذلك؟
إني أسمع حوران، كلام فارغ لا يقبله العقل.
أنا تاجر يا أبي، والتجارة في هذا النوع كثيرة الربح هذه الأيام.
ما شاء الله ما شاء الله، أصبحت تاجرا دفعة واحدة. شيء جميل شيء جميل.
لعلمك يا أبي بأني ضيعت وقتا غير يسير لاقتنائها، كما دفعت ثمنا باهظا فيها زيادة على المصاريف الكثيرة عند جلبها إلى أرض الوطن.
كل هذه المبررات لم ولن تقنعني إطلاقا، فلهذا لابد أن تذهب للمكتب للبيرو وتسجل نفسك عندهم كي يعطونك الرخصة.
غير ممكن يا أبي.
لماذا غير ممكن؟
لأنني عندما أسجل اسمي عندهم في المكتب يمنحونني رخصة لبندقية واحدة فقط على أساس أنها للصيد.
إذن من الأفضل أن تبيع كل القطع وتترك واحدة لك، أليس هذا حلا أفيد وأنجع؟
عفوك يا أبي، أقول لك بصراحة لا يمكن أن أستخرج الرخصة، هيهات.
إذن أنت تعصي أمري، تعصي أمري وتنفذ ما بدلك. إيه، شيء جميل.
من فضلك يا أبي، لا لزوم للثورة والغضب، ودعني أتصرف بحرية، إني أعي ما أفعل.
والله كبرت وأصبحت تعاند أباك وترفض رأيه، سأعرف كيف أربيك. إذن
أنا لم أعد أحتمل هذه الحياة الضنكة، أنا حر في تصرفاتي، ومن التو لن تراني في هذا المنزل.
بعد هذا الحوار الساخن والنقاش الشديد الحدة، اختفى حم الأخضر، بل غادر المنطقة كلها ليلا متسترا تحت جنح الظلام حتى لا يراه أحد أو يعرف مكان اتجاهه. وفي هذه المرة اتجه إلى ناحية الزيبان، وبالضبط زريبة حامد وجبل الأحمر خدو، تاركا وراءه أباه وأمه وجميع الأسرة وكل ممتلكاته. ولما وصل المكان المذكور آنفا مارس نفس التجارة، ألا وهي شراء وبيع الأسلحة. وبفضل ذكائه الوقاد ودماثة خلقه وحسن معاشرته للآخرين، في فترة قصيرة تعرف على الكثير من رجال الفكر والنضال، ومن خلالهم عرف نوايا فرنسا وألاعيبها وما تبيته للجزائريين من خططها المسعورة الجهنمية. وتناهى إلى سمعه قصة 8 مايو 1945 بخراطة جالما وسطيف، مما أجج فيه نيران الحقد على فرنسا وأتباعها، وحركت عاطفة العروبة والإسلام سواكن فكره، فدفعته إلى تقوية الرابطة وكثرة الاتصال مع الذين لهم خبرة بأساليب الثورة والتخطيط لها، كما اطلع كثيرا على أخبار جمعية العلماء وبقية الأحزاب الأخرى. فنمت كل هذه العوامل فيه رغم ثقافته البسيطة روحا عالية وقلبا جياشا وطموحا إلى رجال الثورة والانضواء في سلكهم. لكن وكما قال الشاعر، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. إن تحرك العاطفة الأبوة وهاجس حنينها الفياض على الأبناء حال دون بلوغه إلى الهدف المنشود. لقد التقط الأب أخبار ابنه من مصادر رسمية وعرف مقر إقامته، فأوفد في الحين له جماعة تتكون من 4 أشخاص، وهم أحمد والعيد أخواه، وعمر ومبروك أبناء عمه، وألح عليهم بأن لا يعودوا إليه إلا وحم الأخضر معهم، وفعلا تم ذلك.
اسمع يا حما الأخضر، اسمع يا بني ملي، لقد قررت أن أمنحك نصيبك من الثروة، وهكذا حتى تعمل في رزقك على راحتك وكما تشاء، فماذا ترى في ذلك؟
كيف يا أبي؟ أرثك وأنت حي ترزق؟ لا لا يا أبي، بعد عمر طويل إن شاء الله.
ليس في هذا عيب يا بني، إنك صرت رجلا ولهذا لابد أن تتدبر أمورك بنفسك، وخاصة أنك أصبحت تاجرا محنكا ذا شهرة، لذا تستطيع أن تتصرف في مالك بمهارة وحذاقة، وأن إخوتك كلهم موافقون على ما أقول.
إذن لقد اجتمعتم وقررتم وأصدرتم حكمكم، وأنا المعني بالأمر آخر من يسمع ويعلم. فماذا أقول؟
ما عندك ما تقول إلا الموافقة والقبول.
والله لقد فاجأتموني بهذا القرار الذي لم يكن يخطر على البال. الرأي رأي الجميع، والشيء الذي ترونه صالحا فليبارك الله.
لقد كنت أتوقع منك هذا يا بني، فدعوات لك بالخير والله يوفقك ويعينك.
عفوا والدي، هذا أبسط واجب
لي. رغبة وأمنية عزيزة علي، أرجو أن لا تمانع أو تعارضني فيها بتاتا.
ماذا يا أبي؟ ما تعودتك هكذا تتكلم بالألغاز.
بلى بلى يا بني، أود أن نفرح بك ونراك مستقرا في بيتك بين أهلك وذويك، ولعل الله يطير في عمري وأرى أبنائك يجرون من حولي.
إذن تريدون تزويجي كذلك؟
ولما لا يا بني، حتى تكتمل الفرحة.
لكن الزواج مسؤولية يا أبي، وكما يقول المثل الشعبي، زواج ليلة تفكير عام.
لا عام ولا شهر، المهم أنت توافق، وكل شيء موجود ينتظرك، بل يترقب منك إشارة الموافقة.
يا أبي، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، فلا بد من التفكير والتروي.
فكرنا وتروينا ثم قررنا أنا وأمك وكل الأسرة، فماذا عساك فاعل بعد هذا كله؟
إنه بناء بيت، فلا بد أن يرتكز على أساس قوي ومتين يا أبي. وأول خطوة أو مرحلة في هذا الموضوع هي الوفاق والتراضي من كلا الطرفين.
المهم أن تقتنع أنت بالفكرة ككل أولا، أما الطرف الثاني فهو راض كل الرضا يا بني.
كيف يا أمي أربط مصيري بامرأة لا أعرفها ولا تعرفني وتقولين إنها راضية؟
طبعا بني طبعا، لأنها تقريبا من العائلة وتعرفها تمام المعرفة لما كانت صغيرة.
في هذه لم أفهم شيئا، مرة من العائلة أو تقريبا، ومرة تعرفها حينما كانت صغيرة. ما هذه الرموز يا أمه؟
إذن مبدئيا وافقت على الفكرة، هذا شيء جميل. وحتى لا أتركك في حيرة من أمرك سأخبرك. أظن أنك تعرف جارتنا فاطمة وزوجها خليفة.
أعرفهما غاية المعرفة.
ما دمت تعرفهما فالعروسة هي ابنتهما مريم، هل نسيتها؟
لم أنسها، لكن منذ 10 سنين أو أكثر لم أرها.
صحيح، لأنها قد رحلت مع خالها إلى البادية.
ولماذا ذهبت إلى البادية وتركت أبويها ثم بقيت طول هذه المدة؟
لأن زوجة خالها عاقر، لهذا السبب أخذ ابنة أخته معه يستأنسون بها، هو لما شعر بأنها بدأت تكبر قرر إعادتها إلى أبويها. هل اقتنعت الآن يا بني؟
إذن تبناها خالها مدة من الزمن ثم أرجعها، ومتى كان رجوعها يا ترى؟
رجعت منذ 3 سنين بالضبط. يا بني إنها ازدادت جمالا على جمال وحياء وحشمة.
أرجو يا أمي ألا تغرنك المظاهر البراقة، وكما يقول الشاعر، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب.
ما هذا يا بني؟ ما هذه الفلسفة الجديدة؟ من أين تعلمتها؟
هذه فلسفة الحياة يا أمه. أنا أريد اللب لا القشور، لأن المظهر الخارجي عبارة عن قناع، سيأتي اليوم الذي يسقط فيه وتظهر كل الأشياء على واقعها.
لا لا يا ولدي، أنت ذهبت بعيدا كل البعد. نحن أصحاب ريف ولا زلنا وسنبقى محافظين على عادات الآباء والأجداد، وهي العادات الأصيلة المتأصلة والضاربة عروقها في القدم. لا نعرف قشورا ولا أقنعة، كل شيء سافر واضح وبسيط
بساطة الريف في هدوئه وسكونه ووداعته. وإنك تعلم علم اليقين أن المرأة عندنا لا رأي لها مع الرجل، فهو دائما سيد الموقف، الآمر الناهي في كل الحالات والميادين.
لو كنت أمام أستاذ علم النفس لما أقنعني بالحجة والبرهان مثل ما أقنعتني أنت الآن.
إني أدعو لك بالتوفيق والهداية يا بني، ولك الوقت الكافي للتفكير.
فيما التفكير يا أمه بعد هذا الدرس القيم؟ بصراحة أنا عاجز عن التفكير أمام هذا السيل الجارف من العظات والعبر.
مبروك مبروك يا بني مبروك، لقد أفرحتني.
وهكذا تم الزفاف، وقامت الأفراح والليالي الملاح مدة 3 أيام بلياليها، وقد أفعمت الفرحة كلتا الأسرتين بهذا الحدث السعيد. وبانتهاء مراسم الزواج عاد حم الأخضر إلى تجارته المحببة لديه، وهي شراء وبيع الأسلحة. ولما اتسعت شهرته وكثر الطلب قرر أن يبحث عن شريك يساعده، وقد وقع اختياره على جاره وصديقه علي بن أحمد. واصل الشريكان الضرب معا في جلب الأسلحة والذخيرة مرات ومرات، وبيعها سرا للمواطنين الذين يثقون بهم. وفي تلك الفترة كانت تتردد عليهما مجموعة من الوطنيين المخلصين، والذين لهم اتصال مباشر برجال السياسة في الشمال، ومن بينهم محمد بن الحاج وعمر المقدم. فقوية الصلة بينهم وبين حم الأخضر إلى حد كبير، وكانت إذ ذاك الثورة على وشك بدايتها، إلا أن عيون المستعمر لا تنام ولا تهدأ، فذهبت به وشاية واتهم بالعمل في حقل السياسة وكراهيته لفرنسا وأتباعها، لذا ألقت عليه سلطات الاحتلال القبض.
إذن أنت هو حم الأخضر؟
نعم أنا بشحمي ولحمي.
تعرف أنك تلعب بالنار؟
أي نار يا مسيو موريس؟
جاءتنا أخبار بأنك تتعاطى سياسة.
سياسة؟ ما معنى كلمة سياسة؟
معناها أنك تخارط أناسا أشرارا مشوشين.
أنا لحد الآن لم أفهم ماذا تعني بكلامك هذا.
كيف؟ وأصدقاؤك الذين رأوك مع شرديمة منشقة تخلق الفوضى والبلبلة في أوساط الشعب؟
أنا لم أعرف أحدا بهذه الصفات، أرجو أن تتأكد من الأمر جيدا.
كل التأكيد، ولا يمكن أن يخطئ أعواننا. هيا عملت. ألست أنت حم الأخضر بن إبراهيم بن عمارة؟
نعم أنا هو، لكن الكلام الذي قلته آنفا لم أسمع به قط.
كيف؟ إذن أصدقاؤنا يفترون عليك؟ إنهم مخلصون ويعملون ما في وسعهم لإرداءنا واستتباب الأمن في ربوع البلاد.
اسمح لي، ألم يكن ذلك الخبيث ابن الحرام خنوفة؟
لا 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 تقول هذا، لا تقول هذا على أحد رجالنا الأوفياء. إنه رجل شام يبذل قصارى جهده للمصلحة العامة.
لأنه بياع المجرم. أصارحك القول يا مسيو موريس أنها تصفية حساب بيني وبينه. شريعة حيث وقعت مشاكل عائلية فأقحم نفسه فيها، ولما نهيته بأن لا يتدخل فيما لا يعنيه رفض، فتشاجرنا معا، وبعدها هددني بأن يلبسني تهمة خطيرة حتى يزج بي في السجن.
لا بد من السجن حتى يتبين الأمر في كديتك. أنتم خذوه إلى السجن وشددوا الحراسة عليه جيدا.
أي ذنب اقترفت حتى أسجن؟ هذا ظلم،
ظلم، هذا ظلم. شددوا الحراسة عليه.
دخل حما الأخضر السجن، لكن بفضل ذكائه وفطنته اختلق فكرة للتهمة الموجهة إليه بأنها مجرد مشاكل عائلية ومنازعات فردية فقط. هذا مما خفف عليه الظروف في السجن وأبعد عليه التهمة نوعا ما، رغم أنه سجن عدة مرات، لكن سلطات الاحتلال لم تتأكد من ذلك. وأثناء مدة سجنه كان يتصل به بعض المناضلين فيطلعونه عما يجري في الساحة من أحداث. كانت الثورة على أهبة استعدادها لتفجير الرصاصة الأولى، وحما الأخضر ما زال قابعا في زنزانته. وفي تلك الأثناء جاءته تعليمة من القيادة بالأوراس تخبره بأن يتهيأ ورفاقه للانطلاقة الأولى للثورة المباركة التي ستكون في فاتح نوفمبر 1954، وبدوره أبلغ رفاقه بما تضمنته التعليمة. وقد حان الوقت المحدد للانطلاقة الكبرى العارمة والشاملة أنحاء الوطن كله، وصاحبنا ما زال يتنفس السعداء ورفاقه في انتظار على أحر من الجمر إلى غاية 16 نوفمبر 1954. حانت ساعة الفرج وأفرج عنه.
عملك ذا، لقد كررنا الإفراج عنك، وأرجو أن لا تتكرر ثانية.
لست أدري لماذا ما زلت مصرا على أنني أعرف تلك الجماعة.
أنا أحب لك الخير وتهمني مصلحتك.
شعور متبادل أيها القائد.
شكرا شكرا، أنت شاب ذكي. نعم أنت شاب ذكي، لا تضيع وقتك في أشياء تافهة.
هل أستطيع الانصراف مسيو موريس؟
طبعا طبعا، لكن بعد إمضائك هنا.
حاضر،
هنا هنا.
ها أنا أمضيت.
الآن تستطيع الانصراف إلى بيتك، ولكن لا تنسى وصيتي أيها الشاب. ها؟ لا تنسى لا تنسى.
حما، حما الأخضر، حما الأخضر.
أهلا أهلا محمود. أهلا. كيف أحوالك وأحوال الجماعة؟
وكيف أحوالك أنت؟
لا بأس،
كل الإخوان يبلغونك السلام ويسألون عن أحوالك.
وعليهم السلام يا محمود.
إنه لأسعد الأيام اليوم بخروجك سالما من بين مخالب الوحوش الكاسرة.
الحمد لله على هذه الساعة، كل شيء من أجل الوطن يكون يا أخي محمود.
طبعا طبعا، هذا من شيم الأبطال. قل لي، على ما يبدو أنك تريد التوجه إلى القرية.
معلوم، إني في أشد الحاجة لرؤية الأهل والأصدقاء.
إذن تعال من هنا. هيا، لعلنا نجد سيارة في رحبة السوق. تعال.
نعم الرأي. انظر هناك بجانب مقهى المحاربين لكمباتا.
بالضبط. هيا هيا بنا إليه. يا الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
قل لي، كيف برأت نفسك وخرجت هذه المرة؟
كما تعرف، أتحين الفرص الملائمة وأطربهم على الوتر الحساس.
وهذه المرة على أي وتر ضربتهم؟
هذه المرة ألبست التهمة في رجلهم الأول وقطبهم المصون.
يا إله، اقتربت إلى ذلك الوحش النذر.
نعم يا محمود، نعم نعم، إنه مجرم حقير. اغتنمت فرصة غيابه وأفرغت جم غضبي فيه.
والله أحسنت صنعا، إنه عاف في الأرض فسادا.
سيأتي اليوم الذي ينال فيه جزاءه، هو ومن على شاكلته.
ها نحن قد وصلنا ولم نشعر بطول المسافة.
هيا تفضل، انزل نشرب شيئا.
شكرا، مرة ثانية إن شاء الله. المهم لما خرجت بالسلامة.
كما تريدان. إذن رافقتكم السلامة.
مع السلامة، وسنلتقي في أقرب وقت ممكن بحول الله.
إن شاء الله. السلامة.
التقى حم الأخضر برفاقه في نفس اليوم، وقرروا الخروج في الغد، أي يوم 17 نوفمبر، للالتحاق بالقيادة في منطقة الأوراس. لكن العدو اكتشفهم بواسطة أحد أعوانه الأنذال، فوقعوا معه في معركة عنيفة جنوب حاس خليفة، فكبدوا فيها المستعمر خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، بينما أسر أحد رفاق حم الأخضر في هذه المعركة. أما البقية فتسللوا إلى الحدود الشرقية، ومنها إلى زريف، حيث أخذوا طريقهم إلى القيادة بمنطقة الأوراس.
مرحبا بك يا بطل. لقد علم أعضاء القيادة بسبب تأخرك، أليس السجن ومعركة 17 نوفمبر؟
نعم أيها القائد، هو كذلك.
لقد أوفدنا لكم جماعة تتقصى أخباركم وتطلع على أحوالكم، ولما وقعتم في معركة مع العدو عادت الجماعة وأخبرتنا بما وقع. أما تفاصيل المعركة أود أن أسمع منك أنت.
لقد دامت هذه المعركة يومين كاملين، وبفضل الله وإرادة الرجال وعزيمتهم القوية ألحقنا بالعدو هزيمة نكراء، وذلك رغم عدتنا المتواضعة وعددنا القليل. لكن بحكم معرفتنا الجيدة للمنطقة تحصننا في أماكن منيعة، وبذلك لم تستطع يد العدو الوصول إلينا.
وكم كان عدد المجاهدين الذين شاركوا معك في هذه المعركة؟
كان معي 11 مجاهدا، وكلهم مسلحون بسلاح لا يفتر ولا يهون، مسلحون بالإيمان والتقوى، واضعين نصب أعينهم شعار النصر أو الاستشهاد من أجل الوطن.
أحيي فيك هذه الروح الوطنية وهذا الحماس الفياض. أنت يا حم الأخضر أنت ورفاقك الأشاوس الأبطال، وبقرار من القيادة العليا نمنحك شرف المسؤولية من الآن في الجبل الأبيض وأم الكماكم.
والله هذا شرف كبير، وأرجو أن أكون عند حسن ظن الجميع.
إنك لأهل لذلك أيها الشجاع، وربما أرسلناك مستقبلا على رأس مجموعة إلى الصحراء.
إنها أمنية العمر أيها القائد. وكما تقول الحكمة، أهل مكة أدرى بشعبها.
يا سلام. إن شاء الله سيكون لك ذلك في يوم مناسب، وسنطرح هذا الموضوع أمام القيادة للمناقشة.
انطلق حم الأخضر بعد أداء تلك المعركة المظفرة إلى جبال الأوراس، وقد شارك على رأس مجموعة بقيادته في الجبل الأبيض وأم الكماكم، الجرف، السيار، الفوارة، ظريف، صحنرتم، ومعارك أخرى كثيرة. هذا بالإضافة إلى قتل أعداء الثورة في المدن والأرياف فرادى فرادى تحت جنح الظلام. وعملياته هذه أحدثت ضجة ورعبا في صفوف الاستعمار وأذنابه. وكرد فعل عمد المستعمر البغيض إلى أسلوب التعذيب، تعذيب الشعب الأعزل، وخاصة الذين ينتسب إليهم البطل، ونكلوا بهم شر تنكيل. فسمع حم الأخضر بذلك فاشتد غضبه وغيظه، وازداد شغفه ظمأ لدم الأعداء، فأعلم القيادة بما حدث وبما يرغب، فلبت رغبته في الحين، وانحدر على رأس مجموعة من الثوار الأحرار، وخاضوها معركة حامية الوطيس، تكبد فيها العدو خسائر لا تعد ولا تحصى، حيث فاقت 600 عسكري قد أبيدوا عن بكرة أبيهم. أما الخسائر المادية فحدث ولا حرج. وقد سميت هذه المعركة بمعركة هود شيكا. وفي اليوم الثاني من المعركة، وكان يوم 9 أوت 1955، نال البطل الجريء شرف الشهادة، حيث وافته المنية برصاص العدو الغادر. وهكذا التحق الشهيد حم الأخضر بالرفيق الأعلى، كما التحق إخوانه من قبل لنفس الغاية ولنفس الهدف، دفاعا عن هذه الأرض الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
قدمت لكم فرقة التمثيل للإذاعة الوطنية قصة حياة الشهيد حم الأخضر. تمثيلية تاريخية من تأليف وإخراج إبراهيم جديدي. الهندسة الصوتية العربي التومي. صور الشخصيات نسيمة، نادية، عبد القادر العزيزي، عبد النور شلوش، أبو طارق، محمد عجيمي، مراد زيروني، علي بورزاق، محمد النيها، وأبو بكر حفوظة.